لا بأس أن يساقيه عليه بجزء من ثمره، من ثمره، من الصمغة ومن الطرق. طيب ويؤكل؟ نعم. طيب ذوات الأكل هل ينص على أن فيه ما يؤكل؟ ثم لو قدر أنه دام على هذا وقلنا بالعموم فإنه لا يلزم إذا أكله أولئك من الجوع أن يأكله غيره. نعم.
إن الرضيعة
تكون في المال، حي على رب الله. شيخ، أنا قررنا أن إذا خسرت الشركة إنه يؤخذ من الربح قبل قسمتها وتطبيقها.
نعم.
ما ربطت من الشركة فيذهب، لأن الربح واقل دراسة.
نعم.
الآن لو فرضنا أعطيته 10,000 مضاربة، ثم خسر، اشترى سلعة ولم يبيعها إلا بثلاثة. طيب أرسلنا أصلنا اشترى بها بضاعة 10,000 ثم باعها 15,000 ثم اشترى سلعة أخرى 15,000 ولم يبيعها إلا 8,000 إيش يقول؟ طيب لو قلنا إنها على رأس المال وعلى العامل قلنا الآن 8 عليك 1,500 وعلى رب المال 1,500 والخمسة راح.
شيخ صلى الله عليه، إذا ساق إنسان عاملا على شجر وفي آخر على الربع وفي آخر
إيش؟
على الربع مثلا.
نعم.
وفي آخر العام ما أثمر شيئا هذا الشجر، فهل يجوز للعامل أجرة ونصيب المثل أو لا يثمر
شيئا؟ لا ما يثمر له شيء.
خسر العمل كله.
نعم. مثل ما مثل المضاربة تماما. نعم. إيش؟
إذا فسدت هذه المساقات.
نعم.
لا تصح على أنها
إجارة. ما مر عليها. كل شركة فسدت فللعامل أجرة المثل. هذا قاعدة المذهب، والصحيح أن كل مشاركة فسدت فللعامل سهم المثل. هنا. نعم يقاسم. راضي. أليس سعد أتى بأسيرين وعمار وعبد الله بن مسعود ما أتى بشيء؟ وشركهم الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر قبل قسمة الغنائم، يعني قبل أن تشرع قسمة الغنائم، كان من غنم شيء فهو له. أفهمت؟ يقول الحمد لله أنا بشرك الآن، أنت أتيت الآن بغزلي وأنا ما أتي بشيء، لي واحد ولك واحد، المرة الثانية يمكن أجيب أنا 4 غزلان وأنت بجيب شيء. لا ما يصير. نعم. ما هو بلازم من أعطاء من طرفين إذا كان فيها صيغة معطاة ولو من طرف واحد فهي معطاة. أي نعم. نعم. أما المثل ما يصلح إلا الثمر اللي يؤكل، والذي لا يؤكل لا تصح المساقات عليه، والصحيح أنه تصح على كل ثمر يؤكل أو لا يؤكل، بل حتى الورق وحتى الأغصان اللي ينتفع بها تقوم مقام الثمر.
شيخ، لو ساق على هذه الثمر، فالثمر الناضج أو الطيب
هذا
بيت،
لكن
يبقى
بعد ذلك
الباقي وما يسمى بالرجيع. اي يدخل يدخل حتى العتق يدخل بها. نعم. اي نعم. طيب مضاربة فسدت، والرجل هذا عمل فيها 5 أشهر، أجرة هذا الرجل بالشهر 2000، كم يستحق؟ 10,000. سهم المثل لو قدرناه ما يساوي 1000، ما ليس له إلا 1000، أو ربما يساوي 5,000، نعطيه 5,000، يعني قد يزيد على الأجرة وقد ينقص. والصحيح أن له سهم المثل لأنه لم يدخل إلا على المشاركة في الغنم والغرم. إيش؟ النصف مثلا، هم دخل مثلا على على أنه نصف. نعم. نعم
شيئا
مجهولا. نعم
وتمت المساقات ووضحت طبعة الخبر، فهنا في هذه الحالة كيف نقوم بينهما؟
لكن القاعدة يا رجل، ما سمعت القاعدة؟ ماذا تقولون؟ المذهب أجرة المثل، قال قدر إنسان يعمل على هذا النخل كم أجرته في الشهر ويعطى، والقول الثاني سهم المثل. اي نعم. طيب 100 كيلو، يقال مثلا هذا الرجل لو ان هذا اعطي عاملا قال يقوم عليه بالخمس، نعطيه 20%. الله اكبر. الله اكبر.
في شركة المضاربة يقول المؤلف ولا يقسم مع بقاء النقد إلا باتفاقهما.
نعم.
فالطالب للقسمة إذا منع يعني قد يتضرر، فكيف يلزم يعني مع اتفاق معه؟
الثاني أيضا يتضرر. الثاني سيتضرر.
ألا يوجه يقسم ليسدد حاجته؟
إذا كان بيضمن الضرر لصاحبه لا بأس. نعم.
بالنسبة للزرع الذي يزرعه العام في هذا الشجر مثل الخضروات والبرسيم والأشياء هذه، هل لصاحب الأرض لصاحب الشجر له فيها ولا؟
لا ليس له فيه شيء، هذه يكون مزارعة ستأتي إن شاء الله.
نقرأ صلى الله
عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى.
إيش؟ تصحيح؟ طيب انت رقم 8 خلاص اكتب.
قال رحمه الله تعالى في باب المساقات: وهو عقد جائز فان فسخ المالك قبل وقوع الثمن.
عندي وهي عقد، وهي
عقد جائز فان فسخ المالك قبل وقوع الثمرة فللعامل الاجرة، وان فسخ هو فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرق وسقي وزبار وتنقيح وتشميس وإصلاح موضعه وفرق الماء وحصاد ونحره، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. للمساقات صفتان، للمساقات صفتان. نعم جماعة. نعم. والثانية ويساقيه عليه بجزء من الثمر كذا. صح، بارك الله فيك. هل لها دليل من الشرع أو لا؟ نعم سليم، يلا.
هل الدليل يا شيخ ان الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر.
نعم.
وصالح اهل خيبر على المساقات.
عاملهم؟
عاملهم على النصر.
على النصر. احسنت. طيب. هل يؤيد الاثر الاثر النظر صالح؟ كيف؟ كيف ذلك؟
قد يكون عنده
بساتين
ولكن ليس الوقت
يسافر عليه. قد يكون عنده بساتين ولكن ليس في وسعه ان يقوم عليه. وقد يكون عمال عاطلون فيسلمه لهم فينتبه هؤلاء وهؤلاء. اذن يعتبر هذا من محاسن الشريعه. كذا؟ طيب. هل تصح المساقات في الاثر بجزء من منه؟ يعني ما هو من اصله من من مما يقطع منه؟
لا مما يقطع منه كان ينتفع به مثل الاغصان فلا تصح.
اي نعم ينتفع يصح يعني وان وان
وان كان ثمره مثل ما يشترط
هذا ما شجر ما في ثمره لا لكن الناس يقطعونه يضعونه لأشياء خاصة إما يسقوا في البيوت أو لغير ذلك. المذهب
لا يصح.
نعم أحسن. المذهب يصح والراجح أنه المذهب لا يصح والراجح أنه يصح لأن أغصانه هذه بمنزلة الثمر لأنه ينتفع بها مع بقايا أصله. طيب. رجل ساق شخصا على شجر متنوع يعني مثل نخل برني عجوة جنيب جمع سكري شجر وهكذا وقال لك البرحي ولي الباقي سامح. نعم ليش؟ لأنه اشترط أن يكون في جزء مشاع وهذا بشيء معين. طيب العلة أولا من الدليل أنا أقول الحقيقة قبل ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟ لا نريد في المساقات نفسها. لا ها رافع بن خديجة. نعم
هذا يروى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء المعلوم والمنصف.
بارك الله فيك. تمام. النظر للجاري هذا من الأثر قيل أنه لا يصح. النظر التعليل بالحكم لا يفيد. إذا قلت لماذا كان جائزا قلت والله لأنه جائز. يصلح التعليل؟
ماشي.
أسألك.
لا يصلح.
ما يصلح
لأن النظر ليس فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأن ليس فيه مصلحة فيؤدي ذلك إلى التنازع.
جواب ركيب سمير.
أن فيه غرر وجهالة.
فيه غرر وجهالة كيف؟
لأنه غير مكان إذا كان غير مشاع يعني يقود هذا إلى النزاع بينهم.
إيه لكن أنت قلت غرر وجهالة ما قلت لأنه في النزاع.
أي نعم.
كيف الغرر؟
لأنه إذا قال مثلا أعطيك مثلا مثل البرح بين أصناف الأخرى وقد هذه الأشجار لا تأتي بالثمر.
نعم إلا البرح. وقد تأتي بالتمر إلا البرح أو لا فيصبح هذا خاسر أو وذلك رابع. تمام بارك الله فيك. نحن ذكرنا قبل في أول الشركة أن الشركة مبناها على التساوي. إيش تساوي الشركين في المغنم والمغنم هذا أصله الذي لا بد منه. طيب ثم نبدأ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف وهي عقد جائز. جائز باعتبار الحكم التكليفي أو باعتبار الحكم الوضعي. الثاني باعتبار الحكم الوضعي لأن الجائز لأن الحكم التكليفي ما يترتب عليه الثواب والعقاب والحكم الوضعي ما يترتب عليه الصحة والفساد. فقولنا جائز بالحكم الوضعي يعني أنها من العقود التي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخها بدون رضا الآخر. هذا معنى قولنا جائز. عكسه اللازم الذي لا يملك أحد من المتعاقدين فسخه إلا بسبب شرعي. انتبه، هذا حكم إيش؟ وضعي ولا تكليفي؟ هذا حكم وضعي. التكليفي أن أقول جائز أي لا إثم فيه، جائز يعني لا إثم فيه، وضده المحرم، وذاك ضده الجائز، ضده اللازم، ضده اللازم. طيب، على كل حال هي عقد جائز أي من العقود التي يملك فيها أحد المتعاقدين الفسخ بدون رضا إيش؟ الأخ، بدون رضا الأخ. ولهذا قال وهي عقد جائز، فمالك الشجر لا يلزم الفلاح، والفلاح لا يلزم مالك الشجر. لكن المشكل إذا كان هذا الفلاح قبض النخل في شهر محرم وتعب فيه وسقاه وعمل فيه كل ما يكون سببا لنموه وظهور ثمره، ثم قال المالك أنا فسخت، مشكل. هل يضيع حق العامل؟ إن قلت نعم مشكل، وإن قلت لا أيضا مشكل. فهل نقول الآن صار العقد لازما؟ بين المؤلف الحكم فقال فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. إذن لا يضيع حقه إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة، ولاحظوا أن الثمرة في المساقات هي المعقود، هي المعقود عليه. أعطاه النخل مثل وقتنا الآن، وقتنا الآن الثمر قد جد والنخيل ليس فيها ثمرة. بعد مضي شهرين رأى المالك أن هذا العامل يضيع النخيل ولا يقوم باللازم، ففسخ. قال أنا فسخت المساقات. نقول لا بأس، لكن العامل تعب في ملكك بإذنك ولا لا؟ إذن له حق. فما الذي يفرض له؟ يقول المؤلف للعامل أجرة المثل. كم يعطى الرجل لو عمل على هذا البستان لمدة شهرين؟ قالوا يعطى في الشهر الواحد 10,000. نقول له 20,000 كذا. قالوا يعطى كل شهر 100، كم له؟ 200. ولو قال قائل إنه يعطى بالقسط من سهم المثل لكان له وجه، لأن العامل إن لم يعمل على أنه أجير بل عمل على أنه شريك. فيقال مثلا لو أن العامل أكمل نصيبه فمعروف أنه قد جعل له سهم. الآن مضى من المدة مثلا شهران من 8، كم يستحق؟ ربع السهم الذي اتفق مع صاحب الملك عليه. قد يكون أكثر من الأجرة وقد يكون أقل، قد يكون أكثر من الأجرة وقد يكون أقل. فعلى كل حال لو قيل بأنه يعطى بالقسط من السهم الذي شرط له لكان قولا له وجه. طيب، وإن فسخها، الضمير يعود على من؟ على العامل، فلا شيء له. هذا متى؟ قبل ظهور الثمرة. إن فسخها أي فسخ المساقات العامل فلا شيء له، لكن صاحب النخل، نقول لصاحب النخل ليس لك شيء، لأن هذا الرجل عامل على إصلاح ملكك مجانا، أليس كذلك؟ أنت معي ولا؟ طيب، هو عامل على إصلاح ملكه لمدة شهرين، نحن على المثال الأول، عامل على إصلاح ملكه لمدة شهرين، فإذا خدمك بدون شيء، ليس على العامل شيء، العامل ليس له وليس عليه، كذا يا سعيد؟ طيب، لو قال هذا قد يكون ضررا على المالك، مثل أن يكون من عادة الناس أنه في وقت الجذاذ يكون إقبال العمال على أخذ البساتين المساقات، والآن ما في نشاط، الآن كل عامل أخذ فلاحه ومشى، ما في نشاط. ألا يلزم العامل بما يعود من النقص على صاحب الأصل؟ نعم ولا لا ولا بلا؟ نعم نعم، قد نقول إنه يلزم بذلك، وحينئذ على هذا التقدير نقول إذا كان فسقه لعذر، أي العامل، مثل أن ينفد ما بيده من المال، أو يكون عنده خادم فيموت أو يهرب ولا يستطيع أن يكمل عمل بنفسه، فهنا نقول إنه معذور فلا يضمن شيئا. أما إذا كان غير معذور وفات غرض صاحب الأصل فينبغي أن يضمن، وإلا يلزم بإتمام العمل. ما يقول لا. طيب إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرة، إحنا كلامنا هذا كله على ما قبل الثمرة، بعد ظهور الثمرة لا يملك مالك الأصل أن يفسخ، ما يمكن، لا بد أن يكمل، والعامل أيضا يلزم بإتمام العمل، يعني تكون لازمة بعد ظهور الثمرة، لأن العامل أصبح الآن إيش؟ شريكا في الثمرة، أصبح شريكا في الثمرة، ولا يمكن لرب الأصل أن يطرده. وصاحب الأصل أيضا لا يمكن العامل من الفسخ إلا إذا رضي أن يفسخ مجانا فلا بأس، يعني لو قال العامل والله أنا تعبت، صحيح أن الآن ثمرة بدت لكن أنا تعبت ما أستطيع، فله ذلك بشرط إيش؟ بشرط أن يتنازل عن حقه ويقول أنا لا أريد شيئا. فصار قبل ظهور الثمرة كما عرفت، إن فسخ المالك لزمه أتمه على كمال المؤلف، كلام المؤلف لازمه وجهة المثل، وعلى قولنا يلزمه قسط السهم الذي عمل عليه. المالك إذا فسخ قبل ظهور الثمرة، نعم قصدي العامل إذا فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، إذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، واضح؟ لأنه هو الذي ظل رضي لنفسه، وإذا فسخ المالك فقد عرفتم ما يجب عليه. ولكن هل يضمن للمالك؟ ذكرنا أنه إيش؟ إن فسخ لعذر فلا شيء عليه، وإن فسخ مضارة فينبغي أن يضمن. بعد الثمرة، بعد ظهور الثمرة، المالك لا يملك أن يفسخ، العامل يملك أن يفسخ بشرط إيش؟ أن يتنازل عن حقه، لأنه في هذه الحال لم يزد صاحب الأصل إلا خير. طيب، ثم بدأ المؤلف يبين ما يلزم العامل وما يلزم المالك. قال ويلزم العامل، حرك العامل، العاملة، عامل فاعل، العامل فاعل مفعول به، نعم مفعول بمقدم. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقير وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، نعم يلزم العامل كل ما فيه، يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، أما ما فيه بقاء الأصل فعلى المالك كما سيأتي، من حرث، حرث إيش؟ حرث الأرض، وسقي، سقي الشجر، وزبار، الزبار هو قطع الأغصان الرديئة، لأن تعلمون أن الشجر يعني غير النخل، النخيل معروف، وربما يكون في النخيل أيضا عصبان رديئة يابسة. هذه على من؟ على العامل. ماذا يسمى في اصطلاح الفلاحين عندنا الآن قطع الأغصان الرديئة؟ تقليم. إيش؟ تقليم. ها؟ عندكم تشديد؟ لا، الشذب في عصب النخل. ها؟ تكريب أيضا كرب النخل يا شيخ. على كل حال عندي قاعدة، عندي شرح كلام المؤلف. الزبار قطع الأغصان الرديئة. طيب، وتلقيح لثمر النخل، وتشميس للثمر بعد أن يجذب يحتاج إلى أن يوضع في الشمس حتى ييبس. على من؟ على العام. طيب، وإصلاح موضعه وطرق الموضع. إصلاح موضع التشميس، فيما سبق من الزمن يجعلون موضعا للتشميس يعني أرض واسعة ويضربونها مثلا بحصى يصفونه ويجعلون فيه الجص علشان لأجل أن يكون نقيا فيبس عليه الثمر. وإصلاح موضع وطرق الماء، إصلاح طرق الماء يعني السواقي، السواقي وتعرفون أن الفلاحين يجعلونها حياضا. طيب، وحصاد ونحوه، أيضا الحصاد على العامل. الجذاذ، يرون أن الجذاذ على كل واحد منهما بقدر حصته، وإن شرط على العامل فلا بأس. جذاذ إيش؟ جذاذ النخل يرونه على العامل، نعم، يرونه عليهما بقدر حصته. إذا كانوا أثلاثا فلا على كل على صاحب الثلث ثلث، وعلى صاحب الثلثين الثلثان، وإذا كان أنصافا فعلى كل واحد منهما نصف، إلا إذا شرط على العامل فيصح. والصواب أنه يتبع في ذلك العرف، إذا جرت العادة أن الجذاذ يكون على العامل فهو على العامل، وإذا جرت العادة أن يكون على صاحب المال فهو على صاحب المال. والعادة عندنا أنه إذا نضجت الثمار قسموها على رؤوس النخل، وقيل لك أنت أيها الفلاح هذا الجانب والثاني الجانب الآخر، وكل واحد منهما يجذ نخلة. فعندنا يعني عرفنا، ما أدري عدا عرف الآخرين، أنه يقسم النخل أولا فيقسم الثمر على رؤوس النخل، ويقال للعامل جذ نخلك ولصاحب المال جذ نخلك. وعلى رب المال ما يصلحه، أي ما يصلح المال، يعني ما يعود بإصلاح النخل على رب المال، وما يعود بتصريفه على العامل. مثاله يقول كسد حائط، انثلم الحائط مثلا، سور البستان انثلم، يسده من؟ يسده صاحب البستان، مو العامل، لأن هذا يبقى للبستان تابع لصاحب البستان، فيكون على رب المال. إجراء الأنهار أيضا على رب المال، والأنهار ما عندنا أنهار الآن هنا، لكن في بلاد أخرى في أنهار يا حجاج، أنهار تقاد منها المياه. عندنا الآن مقابل إجراء أنهار إخراج الماء، وإخراج الماء عندنا استخراجه بالمكاين ونحوها على العامل عندنا الآن، لكن حفر البير على رب المال، هذا العرف. واعلموا أن العرف المضطرد كالشرط اللفظي، يعني الاضطراد العرفي كالشرط اللفظي. فما دام الناس اضطرد عندهم هذا أن حفر الآبار على رب المال وأن استخراج الماء على الفلاح الذي هو العامل، فإننا نمشي على ما كنا صالحين. والدولاب ونحن، الدولاب يعني دولاب الكتب. إيش الدولاب؟ لكن يمكن أكون فيه مكتبة في البستان، ما يمكن؟ ما يمكن يكون مكتبة؟ يمكن يا أخي. إذا صار له طالب علم يحتاج إلى مكتبة، ما يصير في دولاب؟ على كل حال الدولاب يعني شيء يستخرج به الماء، شيء يستخرج به الماء. فمن رآه منكم ليصفه لإخوانه؟ صفه لنا يا محجوب. نعم نعم
طيب.
والساق السلسلة من سلسلة من صفحات يعني. أقول لك بارك الله فيك، أنا أسألك عن الدولاب الآن. احنا الان نحن الان نتكلم عن الدولاب الذي يستخرج به الماء.
هو
شلون ما في الى الان فهمنا عجلتين فيه اتراس، واحد هكذا عرضا واحد هكذا طولا، وترس هذه تاخذ في ترس هذه، واذا استدرت هذه استدرت الثانيه هكذا. ها لا البهيمة على الأرض مهم علق إيش؟ البهيمة ما بتعلق إيش؟ الله يهديه. دعنا من الذي يدورها فهو نشوف الذي يدورها بعدين.
ثم بعد ذلك ترسى معلق في يعني مربوط في ساق أو شيء طولة. يسمى طبعا قديم الدولاب، ولكن الآن هو
هقول لك أن نتكلم عن الدولاب اللي في القديم على زمن المؤلف.
نعم القديم هذا يكون ساقية القديم خشب تسمى الدولاب فكان تنجد تأخذ من الماء مثل الجاروف يعني انت حركة الجاروف يأخذ من الماء.
الجاروف أشد خفاء من الدولاب. طيب على كل حال هو قارب حقيقي. أنا رأيت الدولاب بعين، وجد عندنا في عنيزة مرة ورأيته بعين، لكن هو قارب الوصف الواقع يعني قارب الوصف. ما بقالين إلا ما الذي يحمل الماء، إلى الآن ما أعطانا فكرة عن الذي يحمل الماء. نعم
أي.
فإذا طلعت الصبح في الحوض يطلع يخرج على الجدول، والجدول يودي على الساق. طيب هو هكذا الساق الآن فهمتم الآن. واحدة مثل الرحى تدور هكذا وفيها التراس، واحدة مستقيمة هكذا فيها أتراس داخل في أتراس هذا، إذا دارت اللي فوق نعم دارت الأخرى، الأخرى فيها جنزير، تعرفون الجنزير حق السياك. طيب فيها جنزير يدور، هذا الجنزير معلق فيه مثل ما قال الأخ حجاج، معلق فيه شيء زي التنك مثل التنك مكفي ينزل على بطنه، ثم إذا وصل الماء غرف من الماء ثم صعد، وهكذا فيكون دائما يصب الماء. يصب الماء طبعا في حوض، وحوض تتفرع منه استواق. هذا هو الدولاب، هذا هو الدولاب. نعم يستعمل بدل الرحل، يعني بعض الناس يضع رحل بدل الدولاب. الدولاب في الآبار والرحل في الأنهار. مرت علينا الرحل أين في أي مكان؟ ها؟ مرت في باب الخيار، خيار التدليس، حيث قال المؤلف جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضه. الرحى على النهار اللي تمشي يضعون مثل ما قال الأخ محجوب يضعون عجلة كبيرة فيها أتراس، وهذه الأتراس تخرج الماء من النهر، تخرجه لأن يعني فيها ريش تدور، كل ما دارت أخرجت ماء، كل ما دارت أخرجت ماء. بعضهم إذا أراد أن يبيع يحجز الماء، ثم عند إرادة البيع يطلقه، فيكون دفاعه قويا جدا. وإذا قوي دفاعه، قوي دوران الرخاء، فقوي خروج الماء. هذا من التدليس كتصرية اللبن في ضرب بهيمة النعام. على كل حال، إذن الدولاب على من؟ على صاحب الأصل في المساقات، على صاحب الأصل. إدارة الدولاب وتحريك الدولاب على العامل، على العامل. طيب، وقوله ونحوه يعني مما يحتاجه الأصل. طيب، إذن لو قال لنا قائل، أين في كتاب الله أو سنة رسوله أن هذا عليه كذا أو عليه كذا؟ نقول المرجع في ذلك إلى العرف، على القاعدة المعروفة، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. طيب، فإذا كان العرف مضطردا فبها ونحوه، وهذا المطلوب، ونمشي على ما جرى عليه العرف. وإذا لم يكن مضطردا وجب على كل منهما أن يبين للآخر ما عليه وما له حتى لا يقع نزاع، لأنكم تعرفون أن المتعاقدين عند أول الدخول في العقد يكون كل واحد منهما مشفقا، وربما ينسى أو يتناسى بعض الشروط ويقول هيا سهل الله. لكن نقول هذا لا يجوز، لابد أن يكون الشيء إيش؟ واضحا بينا، لأنه ربما يحدث نزاع ثم لا نستطيع أن نؤلف بين الطرفين. انتهى الباب. هل نأخذ الفصل الثاني إن شاء الله، ونأخذ مراجعة بعدين. نعم. إيش؟ الفرق بين الحصاد والجذاذ. الحصاد للزرع والجذاذ للشجر. فهمت؟ النخل والذرة. طيب، نعم.
إذا اتصل قبل ظهور الثمرة، فإن للعامل نصيبه من سهم
المثل. لا، مو من سهم المثل، نصيب قسطه من السهم الذي شرط له.
من السهم الذي شرط له.
نعم.
الآن وفي المسألة الثانية، رأينا حق المالك لأنه لا يملك له نفسه، يتضرر المالك.
هنا. نعم.
في هذه الصورة الأولى قد يتضرر العامل أيضا لفوات الموسم، لأنه قد فسخ المالك، قد لا يجد من هذا العامل، قد لا يجد
العامل
من
يساقيه. هذا أيضا ربما نحملها على ما ذكرنا، أنه إذا لم يكن عذر للمالك يضمن. نعم.
بارك الله فيكم. إذا فسخ العامل المساقاة لعذر ولم يكن على المالك ضرر، فهل له أن يأخذ أجرة المثل أو ثمن المثل؟
إي نعم. نعم. إي نعم. نعم. يا حسن،
الحين في المكائن بالعرف انها على المالك المزرعه، مكان تنزل طلع من البير.
نعم.
لكن الديزل هل يكون على المزرعه ولا
على صاحب المزرعه؟
على صاحب المزرعه،
على
العامل
ولا المزارع؟
على صاحب المزرعه.
اي نعم، على المزارع.
العامل.
اي نعم، العامل.
عفى الله عنك، كما قلنا الجدار يتبع في ذلك العرف.
المذهب لا، المذهب انه عليه بقدر الحصتين.
لكن الشيخ
حرف
الحاشيه
جابه الله. نعم. يقول الجذاب ينجز مريض وغيره ونصره الموقف وغيره. نعم.
لا
اشرح لك،
لان
ما ذكر
شيء
بالنسبه للجذاب. يمكن هذا الحاش على غير الروض. ما قبل الشيء ولا بعد الشيء.
اصلاح طرق الحصاد ونحوه. هذا يقول كله على
العالم. الحاجة يقول كجذاب. نعم.
كجذاب،
نعم.
جذب
به
في
الوبيز وغيره ونصر الموفق. أحسنت، يعني الموفق ومن تابعه نصروا أن الجذاب على العام. على العام كالحصار. المذهب عليهما بقدر حصتيهما. والصحيح أنه يطبع في ذلك الرب. نعم. العقد الجائز هو الذي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه، واللازم هو الذي لا يجوز فسخه. البيع عقد لازم، الإجارة عقد لازم، الرهن عقد لازم من الراهن، جائز من المرتهن. نعم. ما لك نعم أقول ماذا كان
مالك
لا يدفع هو إذا استأجر للعمل الذي يلزمه فالأجرة عليه. نعم فؤاد.
لماذا لا يقال مثلا إذا عجز العامل عن إتمام العمل بعد بدو الثمرة لعذر أن يلزم بإقامة غيره حتى لا يتضرر المالك، لأن في هذا الوقت نعم. غالبا يتضرر
لأن عقد جائز فلا يلزم لعذره.
فسخ المالك قبل ظهور الثمرة رجحنا أن العامل
فسخ. كيف يكتب هذا الفسخ؟ بقدر العمل. يقال مثلا الآن مضى شهرين من 8 أشهر. نعم، هل الشهران من 8 أشهر تقابل البقية؟ قد يكون مثلا عمله في آخر المدة أشد وأشد، فنقول لا تقابل الربع، يعطي أقل من الربع. وقد يقال في أول الأمر أشد من آخر الأمر فيضاف إلى زيادة، وإذا قلت سوى هذا وهذا يعطى الربع. إيه لكن بارك الله فيك، لكن قد يكون هذا العامل أخذه بشيء قليل لأنه في ذاك الوقت متعطل وأخذه بسهم ضعيف، ولو جعلنا له أجر المثل لكان يمكن النصف وهو أخذه بالربع. وما فهمت؟ فهمت ولا لا؟ طيب قد ترى ان العامل اخذه بالربع على ان له الربع ولرب الارض لرب الشجر ثلاث ثروات. نعم، لكن لو حسبنا اجره المثل لكان تستوعب النصف او اكثر ولا لا، مع ان العامل راض بالدون. وقد يكون العكس، ما يخالف، هي لا شك أنها تختلف، حتى أجرة المثل تختلف. الأجرة فيما إذا اشتد الحر واحتاج المكان إلى سقي كثير وعمل كثير ما هي مثل الأول، لكن مع ذلك الأقرب للعدل أن يقال هذا الرجل رضي بهذا السهم المعين من إلى، فإذا فسخ في الأثناء يعطى القسط، هذا أقرب للعدل. انتهى.
وتخص المجاراة بجزء معلوم المسجد مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا بيان ما يلزم العامل وصاحب الأرض من المؤونة والنفقة في باب المساقات، ثم قال باب المزارعة. والمزارعة هي أن يدفع أرضا لمن يزرعها بشيء من إنتاجه. والفرق بينها وبين المساقات، المساقات على الشجر والمزارعة على الزرع، والفرق بين الشجر والزرع ظاهر، ما له ثمر وساق وأغصان هذا يسمى شجرا، وما ليس كذلك فإنه يسمى زرعا. مثال الزرع قمح وغير ذرة شعير أرز فول حمص وهكذا. نعم كثير، هذا زرع يعطي الإنسان أرضه لمن يزرعها بجزء معلوم كما سيأتي إن شاء الله. وإباحتها من حكمة الشرع وتيسير الإسلام.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات